أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في العلم الإجمالي القطع الإجمالي. وقلنا الكلام في مرحلتين: مرحلة الأولى حرمة المخالفة القطعية، حرمة مخالفة جميع الأطراف، والمرحلة الثانية حرمة المخالفة الاحتمالية، أي حرمة مخالفة بعض الأطراف، أو قلنا وجوب الموافقة القطعية. إذن الكلام في المرحلة الأولى حرمة المخالفة القطعية، والكلام في المرحلة الثانية وجوب الموافقة القطعية. دخلنا في المرحلة الأولى وفي حرمة المخالفة القطعية، أو دخلنا في المنع عن المخالفة القطعية. وقلنا عندما نقول حرمة المخالفة القطعية أي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وذكرنا الكلام في أمرين، قلنا الأمر الأول الكلام في أصل المنجزية، الأمر الأول الكلام في أصل المنجزية، الكلام في حجية العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، الكلام في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، الكلام في حجية العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، الكلام في أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. كل هذه العناوين تدل على المعنى الذي يراد وهو واضح إن شاء الله. وقلنا بأن العلم الإجمالي يشتمل على علم تفصيلي بالجامع، أي يشتمل على قطع بالجامع. هو العلم الإجمالي عبارة عن علم تفصيلي إضافة إلى شيء من الشك، شيء من عدم الوضوح، شيء من التردد، لكن فيه تفصيل. فبلحاظ هذا الجزء، بلحاظ العلم التفصيلي الذي هو جزء من العلم الإجمالي، يتحقق عنوان القطع التفصيلي ويتحقق عنوان العلم التفصيلي، فيشمله ما يشمل القطع والعلم المنجزية. إذن أصل المنجزية ثابت، فإذا ثبت منجزية العلم الإجمالي للجامع فإذن واضح المسألة، لا يجوز ترك جميع الأطراف، لأنه بترك جميع الأطراف سيترك الجامع، لا يمتثل الجامع، لا يتحقق الجامع. إذن لا يجوز ترك جميع الأطراف، يحرم جميع ترك جميع الأطراف. إذن حرمة المخالفة القطعية ثابتة بهذا اللحاظ لوجود العلم التفصيلي بالجامع، فيحرم ترك الجامع، ولا يترك الجامع إلا بترك جميع الأطراف، فيحرم ترك جميع الأطراف. هذا الأمر الأول في أصل المنجزية. إذن العلم الإجمالي ينجز لكن بمقدار الجامع كما بينا، وتنجيز الجامع طبعا هو يستلزم حرمة المخالفة القطعية. الأمر الثاني، الآن قلنا العلم الإجمالي ينجز، ينجز حرمة المخالفة القطعية. ندخل في الأمر الثاني. بعد أن ثبت عندي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، الآن أتي على المنجزية وأبحث في المنجزية في عرض من أعراض المنجزية. الآن أقول هل المنجزية على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء؟ هذا الكلام. إذن المنجزية أصلا ثابتة. الآن بعد ثبوت المنجزية، بعد ثبوت الموضوع، أبحث عن محمولات الموضوع لو صح التعبير، أبحث عن شؤون هذا الموضوع، عن أحوال هذا الموضوع، عن عوارض هذا الموضوع، فأقول هذه المنجزية المنجزية اقتضائية أو المنجزية علية، المنجزية بنحو الاقتضاء أو المنجزية بنحو العلية. المنجزية بنحو الاقتضاء ومعلقة على عدم مرود الترخيص أو مشروطة بعدم مرود الترخيص أو متوقفة على عدم مرود الترخيص، أو أن المنجزية على نحو العلية فهي غير متوقفة على عدم مرود الترخيص، فهي غير مشروطة بعدم ورود الترخيص، وهي غير معلقة وغير متوقفة وغير مشروطة على عدم مرود الترخيص. هذا معنى العلية وهذا معنى الاقتضائية بالنسبة إلى المنجزية. بتعبير آخر نقول، هل يمكن للشارع أن يردع عن منجزية العلم الإجمالي؟ هل يمكن للشارع أن يرخص في العلم الإجمالي، يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، أو لا يمكن للشارع أن ينجز، أو لا يمكن للشارع عفوا أن يرخص، أو لا يمكن للشارع أن يردع عن العلم الإجمالي، لا يمكن أن يردع عن منجزية العلم الإجمالي، لا يمكن أن يردع عن أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن أن يردع عن الجامع المعلوم إجمالا؟ إذن قلنا يطرح المبحث. نقول الأمر الثاني، المنجزية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية، هذا عنوان الأمر الثاني بهذا الاستفهام وبهذا السؤال. أو نقول إمكان ردع الشارع أو عدم إمكان ردع الشارع، هل يمكن أن يردع الشارع أو لا يمكن أن يردع الشارع؟ طبعا بلحاظ الثبوت، بلحاظ العقل، بلحاظ الفرض والتصور والإمكان مقابل قلنا عالم الإثبات والتحقق، إذا قلنا غير ممكن فتثبت العلية، إذا قلنا غير ممكن عقلنا الرد طبعا مباشرة تثبت العلية، لا بحث بعد هذا إثباتا. إذا ثبتت الاستحالة الثبوتية، إذا ثبت الاستحالة الثبوتية تثبت الاستحالة الإثباتية بالتأكيد، فإذا ثبتت الاستحالة الثبوتية استحالة الردع ثبوتين تثبت العلية. هذا شيء أول حتى نعرف التفصيل في البحث. وإذا ثبت عندي الإمكان الثبوتي ثبوتا ممكن أن يردع الشارع، ينفتح باب بعد هذا، نقول هل الشارع ردع إثباتا، هل يمكن أن يردع أو لا يمكن؟ يعني لنقول هكذا، ممكن أن يثبت عندي الإمكان الثبوتي ومع هذا يحصل عندي أو يثبت عندي الاستحالة الإثباتية. التفت جيدا، ففي حالة الاستحالة الثبوتية تثبت الاستحالة الإثباتية، أما في حالة الاستحالة الإثباتية ليس بالضرورة أن تكون الثبوت أيضا هناك استحالة، لا ليس بالضرورة. التفت جيدا، واضح. إذن العلية تتحقق لنقل في صورتين أو في حالتين، إذا ثبت عندي الاستحالة الثبوتية استحالة الردع ثبوتا، بالتأكيد قلنا سيثبت استحالة الردع إثباتا، فإذا ثبت عندي الاستحالة الثبوتية والإثباتية، قلنا الإثباتية ملازمة لتلك، إذا ثبت عندي الاستحالة الثبوتية استحالة الردع ثبوتا واستحالة الردع إثباتا تكون على نحو العلية، وإذا ثبت عندي الإمكان الثبوتي إمكان الردع ثبوتا واستحالة إثباتية أيضا يثبت عندي العلية، تبقى حصة واحدة. فقط في حالة الإمكان أي إمكان الردع ثبوتا مع إمكان الردع إثباتين، أو مع تحقق الردع لنقل إثباتين، أو مع إمكان الردع إثباتين، فقط في هذا إمكان وإمكان، في الثبوت وفي الإثبات تكون المنجزية على نحو الاقتضاء. واضحة؟ إذن إذا كانت الاستحالة في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات يثبت عندي العلية، وإذا كانت الإمكان في الثبوت وفي الإثبات معا يثبت عندي الاقتضائية. إذن الكلام في الأمر الثاني إمكان ردع الشارع أو لا، أو المنجزية بنحو الاقتضاء أو العلية. المشهور قالوا أن المنجزية بنحو العلية، بمعنى أنه لا يمكن ردع الشارع عنها. إذن على المشهور أن يثبت لي عدم إمكان الردع ثبوتا، أي استحالة الردع ثبوتا وإثباتا، أو على الأقدر على أقل تقدير يثبت لي عدم إمكان الردع إثباتا. المختار نحن أيضا سنقول المنجزية بنحو العلية بلحاظ حرمة المخالفة، لكن نختلف عن المشهور في البيان، في البرهان، في المشرب لإثبات هذا، في الأصل لإثبات هذه الاستحالة. نحن سنقول أن إمكان أن الإمكان ثابت عقلا والاستحالة ثابتة إثباتا، أي عندي بلحاظ الردع وإمكان الردع بلحاظ الترخيص وإمكان الترخيص. فالترخيص أو الردع يمكن ثبوتا لكنه غير ممكن إثباتا، يمكن عقلا لكنه غير ممكن عقلائيا. واضحة؟ يمكن عقلا وغير ممكن عقلائيا، يمكن ثبوتا وغير ممكن إثباتا. هذا عند المختار إمكان واستحالة، إمكان ثبوتي استحالة إثباتية، إمكان عقلي استحالة عقلائية، فيثبت النتيجة أنه بنحو العلية. قلنا إذا ثبتت الاستحالة في الثبوت أو في الإثبات تثبت العلية. أما المشهور لا، سيقولون أو يقولون أو يطرحون هذا البرهان بأن الاستحالة الثبوتية هي المتحققة، فيقولون باستحالة ذلك ثبوتا. وقلنا إذا قلنا بالاستحالة الثبوتية بالتأكيد يتحقق أو تتحقق الاستحالة الإثباتية. فالمشهور يقولون باستحالة الردع واستحالة الترخيص لأن الاستحالة أو لاستحالة ذلك عقلا وثبوتا. نحن لا، نقول الاستحالة ليست عقلية وإنما عقلا وثبوتا ممكن الردع وممكن الترخيص، لكن إثباتا وعقلائيا يستحيل. هذا اتجاه الكلام. إذن المشهور عندهم المنجزية بنحو العلية، أي لا يمكن ردع الشارع عن العلم الإجمالي، عن منجزية العلم الإجمالي، عن أطراف العلم الإجمالي. قال المشهور إن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، والكلام في المخالفة القطعية، إن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. لاحظ، ثبوتان عقلان غير ممكن، ثبوتان عقلان هو مستحيل. الترخيص الشرعي أو الردع الشرعي، الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. طبعا عندما نقول مخالفة العلم الإجمالي، مخالفة لأطراف العلم الإجمالي، للأطراف المعلومة إجمالا. وذلك لأن المخالفة القطعية معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص في المخالفة هو ترخيص في المعصية، فالترخيص في المخالفة قبيح، والقبيح يستحيل صدوره من المولى، إذن يستحيل صدور الترخيص من المولى. واضحة بعض المقدمات العقلية، فالنقاش بلحاظ هذه المقدمات. نحاول أن نكرر نفس المقدمة بعبارات مختلفة حتى تكون المسألة أوضح عندنا. يرد، قلنا يرد على المشهور أن حكم العقل، حكم العقل بوجوب الامتثال، هذا حكم العقل بحق الطاعة بالمولوية، بوجوب الامتثال، بقبح المعصية لأن هذه معصية، باستحالة صدور المعصية. نقول نحن نسلم بوجوب الامتثال، نسلم بقبح المعصية، نسلم باستحالة صدور باستحالة صدور المعصية، صدور استحال الصدور القبيح من المولى، أي شيء من التعبيرات. نقول نسلم بهذه القواعد، نسلم بهذه المقدمات العقلية على نحو الكبرى، نسلم بها. لكن صغرى، نقول صغرى هذه ليست من موارد وجوب الامتثال، وهذه ليست من المعصية حتى ينطبق عليها قبح المعصية، وهذا المورد ليس من صدور المعصية وصدور القبيح حتى ينطبق عليه استحالة الصدور القبيح. لاحظ، فالنقاش كأنما النقاش صغروي وليس كبروي. نحن نسلم معكم بهذا الحكم العقلي، لكن تطبيق هذا الحكم العقلي على المورد له ضوابط وله شروط، والشروط غير متحققة، إذن لا ينطبق على هذا المورد. واضح المسألة؟ نقول إن حكم العقل بوجوب الامتثال وقبح المعصية واستحالة صدور المعصية مرده، أي مرد تطبيق هذا الحكم العقلي، مرده إلى حكم العقل بحق الطاعة على المولى ومولوية المولى. إذن هذا يرجع وجوب الامتثال قبح المعصية استحالة صدور المعصية، هذا الحكم استحالة صدور المعصية من المولى، استحالة صدور القبيح من المولى، يعني استحالة صدور المعصية من المولى، استحالة صدور الردع الذي يؤدي إلى المعصية والمكلف يعصي، نعم يحصل منه العصيان، هو الذي يعصي، وتحقق المعصية ممكن أيضا تنسب المولى يعصي لأنه خالف الملاك وخالف الإرادة وخالف الشوق وخالف المبادئ التي هو تصورها والتي هو صدق بها. المهم، نقول هذا الحكم العقلي يرجع ويتفرع على أو يعتمد على أو أن موضوعه هو حكم عقلي آخر، وهو حق الطاعة للمولى، مولوية المولى. الآن نأتي نقول مولوية المولى تشمل هذه الموارد أو لا تشمل هذه الموارد، مولوية المولى معلقة أو غير معلقة على شرط، مشروطة أو غير مشروطة، معلقة على شيء أو مشروطة بشيء أو متوقفة على شيء. فقلنا الحكم العقلي الأول هو وجوب الامتثال قبح المعصية استحالة صدور المعصية استحالة صدور القبيح، هذا يتوقف، هذا الحكم الأول، على حكم ثاني، على حكم ثاني أو على حكم آخر، وهو حق الطاعة ومولوية المولى. وهذا الحكم الثاني يتوقف على عدم ورود الترخيص. إذن الثاني يتوقف على عدم ورود الترخيص، والأول يتوقف على الثاني. إذن الأول أيضا يتوقف على عدم ورود الترخيص، لأن عدم ورود الترخيص ينفي موضوع الأول، وموضوع الأول هو الثاني. يعني الحكم العقلي الأول يعتمد على الحكم العقلي الثاني، أي الحكم العقلي الثاني هو موضوع الحكم العقلي الأول، والحكم العقلي الثاني يعتمد على هذا الشرط، يعتمد على عدم ورود الترخيص. فإذا لم يرد الترخيص ينتفي الشرط، ينتفي المشروط، أي ينتفي الحكم العقلي الثاني. وإذا انتفى الحكم العقلي الثاني وهو موضوع الحكم العقلي الأول، إذن ينتفي الحكم العقلي الأول لانتفاء موضوعه. إذن نقول إن حكم العقل بوجوب الامتثال بحكم العقل بقبح المعصية واستحالة صدور المعصية واستحالة صدور القبيح من المولى مرده إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى ومولوية المولى. وهذا الأخير وحكم العقل بالمولوية وحق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا مورد للمولوية وحق الطاعة، فلا تكون المخالفة، إذن لا مورد للمولوية، إذن لا مورد لحكم العقل الثاني، إذن الحكم العقلي الأول أيضا غير ثابت، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، لا يصدق عنوان معصية ولا يصدق عنوان القبح في المقام. سؤال وجواب. سؤال، نقول يتفرع على ذلك أننا يجب أن نبحث في أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد على نحو، قبل قليل قلنا معلق على عدم الترخيص حتى بالنسبة للحكم العقلي الثاني بالنسبة للمولوية وحق الطاعة، الآن هل يمكن ورود الترخيص يلائم أن المولى أن يلد يأتي بالترخيص أو يولد الترخيص في موارد ثبت فيها الحكم ولو على نحو الإجمال؟ ترخيص يخالف الحكم الواقعي الثابت إجمالا. هل يمكن هذا؟ هل يعقل هذا الأمر؟ هنا يتفرع على ذلك أننا يجب أن نبحث في أنه هل يعقل ورود الترخيص الآن على نحو لنقول الكلي، قلنا ممكن أن يرد الترخيص. الآن نأتي نقول في موارد القطع التفصيلي، في موارد القطع الإجمالي التي يثبت فيها الملاك الواقعي، يثبت فيها المبادئ الواقعية، يثبت فيها الإرادة والشوق والملاك والمبادئ وروح الحكم، هل يمكن المولى أن يرخص في مخالفة هذا التكليف، في مخالفة هذا الملاك، في مخالفة هذه المبادئ؟ يرجع عن هذا الملاك؟ هل يمكن أن يرجع عن هذا الملاك، أن يرجع عن هذه المبادئ؟ هذا السؤال. هنا سنقول عقلا ممكن وعقلائيا غير ممكن، هذه النتيجة. إذن عندي سؤال يتفرع على ذلك أننا يجب أن نبحث في أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ الجواب، والجواب يكون بلحاظين: عالم الثبوت، عالم الإثبات. العقل، لحاظ العقل، لحاظ العقلاء، حكم العقل، حكم العقلاء، عالم العقل، عالم العقلاء، عالم الثبوت، عالم الإثبات. نقول أولا عالم الثبوت، إنه يعقل ورود ترخيص جاد على نحو يلائم، لاحظ ترخيص جاد، على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. حتى لو ثبت الأحكام الواقعية، طبعا عندما لا ننسى، عندما نقول ورود ترخيص يخالف ورود ردع، والكلام يعني ترخيص يرجع، إذن في المقابل عندما أقول الحكم واقع، عندما أقول تكليف أقصد به ترخيصي لو أو إلزامي، طبعا أقصد إلزامي لأن عندي ترخيص يخالف، إذن هناك إلزام، هناك وجوب أو حرمة، هنا عندي ترخيص. واضح المسألة؟ يعني لا أحتاج أن أذكر الإلزامي، الإلزامي مقابل الترخيص. إنه يعقل ورود ترخيص جاد على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، بيان هذا الأمر. نقول إذا افترضنا أن الملاكات، قلنا المولى يعلم بتكليف واقعي، بملاك واقعي، بمبادئ واقعية، والمسألة مرددة بين هذا الفعل وبين هذا الفعل، إما هذا أو هذا، أحد الفعلين يحقق الملاك، يحقق طبعا الإرادة والشوق والإرادة والملاك والمصلحة والمبادئ، يدرك هذه جميعا، يحقق هذه جميعا، هذا الفعل الأول. والفعل الثاني لا يحقق واقعا الكلام، الفعل الأول واقعا هو فعل إلزامي، هو وجوب أو حرمة، إلزام، إما وجوب أو حرمة، والفعل الثاني هو مباح. الفعل الأول وجوب، إلزام، الفعل الثاني مباح، ترخيص. هنا المكلف يشك بين هذا وهذا، لا نقول كما قال السيد الهاشمي أدام الله ظله، كما سجلنا سابقا بأن يوجد خلط عنده بأن التزاحم الملاكي والاختلاط بين الملاكات والمبادئ بلحاظ المولى وذهن المولى، ونحن قلنا لا، بلحاظ المكلف وذهن المكلف. فالمكلف اختلط عليه الأمر بأن الإلزام إما بهذا علم إجمالاً، إما هذا أو هذا، ونلتزم بالعلم الإجمالي التفصيلي، واضح المسألة فيه إذا أثبتنا هذا الأمر بالنسبة إلى النتيجة النهائية والاستحالة العقلائية. طبعاً إذا أثبتنا استحالة عقلائية بلحاظ العلم الإجمالي، تثبت الاستحالة بلحاظ العلم التفصيلي. إذن عند المولى هذا التزاحم والاختلاط في المبادئ، فهل هذا هو الإلزام أو هذا هو الإلزام؟ لاحظ، عندما يأتي بالفعلين أو عندما يلزم المولى المكلفة بالإتيان بالفعلين بالاحتياط، إذن هو أدرك الملاك الإلزامي، هذا واضح لأنه أتى بالفعلين، وفي المقابل لم يدرك ملاك الاقتضاء الترخيصي. حصل المصلحة والملاك والمبادئ الإلزامية، لكن في المقابل لم يحصل ولم يدرك المبادئ الترخيصية، المبادئ الاقتضائية للإباحة. حصل المبادئ هنا ملاكات الإلزام وترك، وفقد ملاكات أو لم يحصل ملاكات الترخيص والإباحة الاقتضائية. إذن هنا عندي في هذه الصورة، في هذا الفرض يوجد تزاحم ملاكي، والمولى ممكن أن يرجح الملاك الإلزامي فيدرك المكلف الملاك الإلزامي والمصلحة الإلزامية والإرادة والشوق الإلزامي، ولا يدرك ويفقد لو صح التعبير الملاك والإرادة والفائدة والمصلحة الترخيصية الإباحية الاقتضائية. هذه المسألة واضحة إذا كان الملاك الإلزامي هو الأهم. الآن هل ممكن أن نتصور بأن الملاك الترخيصي هو الأهم؟ هذا في حال فرض الملاك الإلزامي هو الأهم، نتصور أن المولى يقول أو يأمر العبد بالإتيان بالتكليفين أو بالفعلين، عفوا الإتيان بالفعلين. الآن نقول لو كان واقعا، لو كانت الملاكات المبادئ المصالح الترخيصية الاقتضائية للإباحة هي الأهم، هي بدرجة من الأهمية أكبر وأكثر وأزيد وأعلى من الملاكات والمبادئ والمصالح بالنسبة إلى الإلزام، فهل نتصور بأن المولى في هذه الحالة ممكن أن يصدر الترخيص بكل الأطراف، يقول اترك هذا الفعل وأترك هذا الفعل؟ فهنا سيدرك المكلف عندما يترك الفعلين، المكلف سيدرك، سيحصل، سيحقق الملاك والإرادة والمصلحة الترخيصية الإباحية الاقتضائية، لكن في المقابل سيفقد أو لا يدرك المصلحة والملاك والإرادة والشوق والفائدة الإلزامية. لكن قلنا هنا في هذا الفرض الملاكات الفائدة المصالح الإباحية أو في الإباحة الاقتضائية أو في الترخيص هي أهم من تلك، فهو حصل الأهم مقابل ترك المهم، كما في المثال الأول في الإلزام حصل الأهم مقابل ترك المهم، ولا إشكال في هذا وهذه مقبولة عقلا. إذن هنا لاحظ وصلنا إلى إمكان أن نتصور ونفرض هذا الفرض الذي يمكن للمولى عقلا ثبوتا، يمكن ويمكن للمولى عقلا وثبوتا أن يردع، أن يأتي بالترخيص، أن يرخص في العلم الإجمالي في جميع أطراف العلم الإجمالي تداركا وتحصينا، حسب الفرض الأخير تداركا وتحصينا للمصلحة والفائدة والملاك والمبادئ للترخيص وللإباحة الاقتضائية. واضحة هذه المسألة؟ إذن عقلا ممكن عالم ثبوته، عالم الثبوت تثبت هذا الشيء، وممكن تثبت لي الإمكان. نقول عالم الثبوت أنه يعقل ورود ترخيص جاد على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. بيان هذا الأمر والإمكان في عالم الثبوت والعقل، إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية وكان ضمان الحفاظ عليها يستدعي الترخيص في المخالفة القطعية، وكان ضمان الحفاظ عليها يستدعي الترخيص، الحفاظ على أي شيء؟ الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. لاحظ إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية، طبعا بدرجة من الأهمية أكبر من الإلزام ومن ملاكات الإلزام، بدرجة من الأهمية طبعا تسجله أنت أيضا، بدرجة من الأهمية أكبر وأعظم وأزيد وأكثر من الملاكات أو من ملاكات الإلزام، وكان ضمان الحفاظ عليها على هذه الملاكات الاقتضائية للإباحة وكان ضمان الإحفاظ عليها يستدعي الترخيص، حتى الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص بجميع الأطراف فتتحقق مخالفة قطعية، فإنه من المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا بروحه، هذا يكون ترخيص ظاهري وروحا حقيقة جوهرا، لكن اصطلاحا لا يعتبر ترخيصا ظاهريا. قلنا لأن موضوع الترخيص الظاهري موضوع الأحكام الظاهري والشك، وهنا لا شك في الحكم، عندي علم تفصيلي، عندي قطع تفصيلي، عندي علم وعندي قطع على أقل تقدير بالجامع، فإذن لا شك في الموضوع، إذن لا يوجد موضوع للحكم الظاهري الاصطلاحي، فلذلك نقول هو ليس بحكم ظاهري اصطلاحي، وإنما هو حكم ظاهري روحا وجوهرا وحقيقة، ويكون هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لم يكتفي بأن هذا هو ترخيص ظاهري واكتفى بهذا الكلام، قال بروحي وجوهري، حتى تعرف بأنه من الجانب الاصطلاحي ومن ناحية الاصطلاحية والمظهرية والصورية هو ليس بحكم ظاهري، لأن موضوعه ليس الشك. لاحظ، لأن موضوعه ليس الشك، ليس بلحاظ الكل، لأن المجمالي فيه شك، لكن بلحاظ على أقل تقدير قلنا القطع بالجامع، العلم بالجامع، وهذه مخالفة قطعية للجامع، أي مخالفة قطعية لعلم تفصيلي بالجامع، مخالفة قطعية لقطع بالجامع أو للقطع بالجامع، أو مخالفة قطعية للجامع المقطوع به، للجامع المعلوم، المعلوم تفصيلا والمقطوع به تفصيلا، واضح المسألة. ويكون هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما ترخيصيا حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، لا. لماذا يريد أن يفسر؟ لماذا هذا الحكم وهذا الترخيص هو ترخيص ظاهري بروحه وجوهره؟ لماذا هو ترخيص بالروح والجوهر؟ يقول لأنه لا مبادئ له، لأنه ليس حكما، لاحظ هذا الحكم الترخيصي، أنا أقول لأنه ليس حكما وضعت بين قوسين ترخيصيا، يعني الكلام عن الحكم الترخيصي الذي نتحدث عنه قبل قليل، هو ليس حكما ترخيصيا حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه أو متعلقه، إذن لأنه ليس حكما ترخيصيا حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل هو خطاب طريقي من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية، ولأنه ليس للحكم الترخيصي، لاحظ، ولأنه ليس للحكم الترخيصي مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام، في مبادئ الأحكام الواقعية لا يوجد مبادئ، وإنما هو حكم طريقي لترجيح هذه الملاكات على تلك الملاكات، فإنه لا يحصل تنافي بينه وبين هذا الترخيص الظاهري وبين التكليف المعلوم بالإجمال، لا يحصل تنافي، لأن التنافي قلنا في الملاكات في المبادئ، وهذا لا مبادئ فيه، هو طريق لترجيح المبادئ الواقعية والملاكات الواقعية، إذن لا يحصل تنافي وتضاد بينه وبين الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. إذن قلنا بإمكان هذا الأمر، ولا زال الكلام في عالم الثبوت، إن قلت قلت يوجد إشكال على هذا الكلام، وندفع إن شاء الله الإشكال، إن قلت إن العلم الإجمالي يعتبر علما تفصيليا بالجامع، وإذا كان علما تفصيليا بالجامع فإن الترخيص الطريقي، فإن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم جامعه تفصيلين مستحيل، يعني كما تقول، يعني الإشكال يقول في العلم التفصيلي يقولون، تقولون أنتم باستحالة الترخيص حتى عقلا، تقولون باستحالة الترخيص، لنقل هذا الأمر باستحالة الترخيص عقلا بلحاظ العلم التفصيلي، بتعبير آخر بلحاظ العلم التفصيلي يقطع المكلف كما أخذنا سابقا بأن الحكم هو هذا الحكم الواقعي، فإما نقول باستحالة الترخيص عقلا وثبوتا لتحقق التضاد واقعا، كما قلنا هنا قلنا يستحيل الترخيص، يستحيل حكم يستحيل الترخيص ويستحيل الردع بالنسبة للتكاليف المقطوعة والمعلومة تفصيلين. قلنا إما للتضاد لحصول الاستحالة من حصلت لحصول التضاد واقعا أو لحصول التضاد في نفسه وفي فكر المكلف وبلحاظ المكلف. فإما استحالة ثبوتية أو إثباتية، إما استحالة عقلية أو استحالة في نفس المكلف وبلحاظ المكلف. فما هو الفرق بين الكلام في العلم التفصيلي والقطع التفصيلي؟ وهنا العلم الإجمالي أيضا فيه تفصيل وفيه قطع بالجامع، ما هو الفرق بين الأمرين؟ لاحظ هذا الإشكال. نقرأ الإشكال. نقول أنت عندما تقرر، يعني أنا أسجل شيء وأقرر أنا أيضا الدرس بصورة، وعندما أبدأ بالدرس وفي البحث إن شاء الله ببركة النفوس الزكية الطاهرة التي تسمع وتحضر الدرس يحصل يعني توفيقات ونعم متواصلة من الله سبحانه وتعالى، فيحصل في الكلام وفي الشرح وفي البيان غير ما يقرأ. فأنت عليك أن تجمع بين الأمرين، بين العبارة التي تقرأ وهي مسجلة عندي أصلا وبين عموم الشرح. فنقول إن قلت إن العلم الإجمالي يعتبر علما تفصيليا بالجامع، وإذا كان علما تفصيليا بالجامع فإن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم جامعه تفصيلين، فهذا الترخيص الطريقي مستحيل، وذلك لأن الجميع يسلم باستحالة الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا، التكليف المقطوع به تفصيلا نسلم بهذه الاستحالة. وهذا يعني أنه لا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من هذه الناحية، لأن العلم الإجمالي فيه علم تفصيلي بالجامع، وأنت هنا في المخالفة وفي الردع تخالف هذا الجامع المعلوم تفصيلا. قلنا الجواب صار واضحا وذكرناه خلال الكلام، بأننا في التفصيل قلنا هناك المخالفة والاستحالة حصلت من التضاد إما واقعان أو في ذهن المكلف، لا نتصور الحكم الظاهري في الموارد التكاليف المقطوعة لحصول التضاد، إما واقعان وإما في نفس المكلف وفي ذهن المكلف وبلحاظ المكلف. هنا سنقول لا، التضاد الواقعي العقلي ممكن، والتضاد في نفس المكلف وفي ذهن المكلف غير ممكن أو لا يتصور. فنحن بلحاظ يعني إما أن نقول التضاد الواقعي قلنا تثبت الاستحالة، أو التضاد بلحاظ المكلف. فنحن إذن عندي احتمال أول واحتمال ثاني، فأنا أقول بلحاظ الاحتمال الثاني بلحاظ التضاد بالنسبة إلى المكلف أقول لا يحصل تضاد عند المكلف، واضح. أو لنقول موضوع الحكم الظاهري روحا وحقيقتان يتحقق بلحاظ المكلف. لماذا؟ لأنه في العلم الإجمالي بينا خلال الشرح بأن المكلف عنده اختلاط في الأمر، عنده تزاحم في الملاكات. المولى قال إما الجمعة وإما الظهر، إذا المكلف عنده تزاحم، هل ملاك الجمعة يقدم على الظهر أو ملاك الظهر يقدم على الجمعة؟ إذا كانت الجمعة هي الملاك هي الإلزام، فالظهر إذن هي الإباحة وإطلاق العنان، إذن أو إذا كانت الظهر هي الإلزام فالجمعة هي الإباحة وإطلاق العنان. إذن تزاحم عندي بين إباحة، بين ملاكات إباحة اقتضائية وبين ملاكات إلزام، إما هنا أو هنا، إما بلحاظ الجمعة أو بلحاظ الظهر. إذن فرض التزاحم الملاكي والاختلاط بين الملاكات موجود عند المكلف وبلحاظ المكلف. إذن ممكن أن يتصدى المولى لترجيح الملاك الإلزامي أو الملاك الترخيصي، والكلام في عالم الثبوت. إذن قلت الجواب لي إن قلت قلت، يعني إن قلت قلت أليف وباء. نقول العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي يقطع بعدم وجود ملاكات اقتضائية للإباحة، لأنه يقطع بالتكليف الإلزامي، بيناه خلال الشرح. وهذا يعني أنه يرى أن التزامه بعلمه وقطعه، أي أن التزامه وقطعه، أن التزامه بعلمه وقطعه بعلمه وبتفصيله بقطعه وقطعه، أن التزامه بعلمه وأن قطعه لا يكون مفوتا للملاكات، أو أن التزامه بعلمه وقطعه، حتى لا نقول أن التزامه بعلمه وأن قطعه لا يكون مفوتا، لا، لنرجع ونعطف القطع على العلم. فنقول أنه هذا يعني أنه يرى أن التزامه بعلمه وبقطعه، وهذه أوضح، أن التزامه بعلمه وقطعه لا يكون مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. هذا القاطع بالعلم التفصيلي لا يرى، أو أنه يرى أن التزامه لا يكون مفوتا، يرى أن التزامه بالقطع لا يكون مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة، لأنه يقطع بعدم وجود إباحة، يقطع بأن الحكم هو هذا، يقطع بأن الحكم هو الإلزام، فأي إباحة في المقام بلحاظ هذا المكلف القاطع بالتفصيل، لأنه يقطع بعدم هذه الملاكات، أي ملاكات الإباحة. وفي هذه الحالة إذا صدر ترخيص من المولى فإن القاطع يرى عدم توجه الترخيص إليه بصورة جدية. باء، أما العالم بالتكليف بالعلم الإجمالي فهو يرى أن حرمة المخالفة القطعية عليه، العالم بالتكليف الإجمالي فهو يرى أن حرمة المخالفة القطعية عليه، يعني عندما يحرم عليه المخالفة القطعية، فهو يرى أن حرمة المخالفة القطعية عليه، أي يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، أي أن إلزامه بامتثال طرف واحد على الأقل من أطراف العلم الإجمالي قد يعني ويستلزم إلزامه بفعل المباح، قد يعني ويستلزم إلزامه بفعل المباح، يعني عندما يقول المولى له إما هذا أو هذا، فعندما يحرم عليه المخالفة القطعية فإذا على الأقل تقدير عليه أن يأتي بطرف من أطراف العلم الإجمالي. الآن نأتي نقول أتى بالجمعة، فإذا كان الإلزام الحكم الإلزامي الواقعي هو الظهر، قلنا الوجوب أو الإلزام إما هذا أو هذا، هو أعلم إجمالا إما هذا هو الواجب أو هذا هو الواجب، إما هذا الإلزام أو هذا الإلزام، لنقول اختار المكلف اختار الجمعة، وكان في علم الواقع وكان واقعان، وكان في الواقع أن الإلزام هو الظهر، وهو أتى بالجمعة، إذا كان الإلزام واقعا هو الظهر فالجمعة ليست هي الإلزام وليست هي الحكم الإلزامي، وإنما هي مباحة، هي مرخص فيها. لاحظ عندما اختار الجمعة فهو قد ألزم من قبل المولى، لأن يختار أحد الطرفين إما هذا أو هذا، اختار هذا الطرف، وهذا الطرف أصلا كان مباحا لكنه صار إلزاما عليه بهذا الأمر وبهذا التكليف بالاحتياط من المولى، الاحتياط بعدم أو بحرمة المخالفة القطعية، فليس أمام مكلف إلا أن يختار أحد الأطراف، فاختار هذا الطرف، وهو هذا الطرف صار إلزاما، صار الطرف إلزاما عليه بالرغم من إباحته الأصلية. إذن فعل مباح صار إلزاما بالاحتياط أو بحرمة المخالفة أو بهذا التنجيز للعلم الإجمالي أو بهذا الحكم العقلي بوجوب الاحتياط، بوجوب موافقة التنجيز الذي نشأ من العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية. الآن نقول إذن المباح صار إلزاما. الآن نقول إذا كان هذا المباح، لاحظ خاصة بلحاظ، التفت جيدا لهذه النكتة، خاصة بلحاظ الإتيان بطرف من الأطراف، الآن ليس بلحاظ الإتيان بالطرفين بلحاظ الموافقة القطعية، وإنما الآن بلحاظ المخالفة، بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وليس الموافقة القطعية. الآن يأتي بطرف واحد فأتى قلنا في المثال بالجمعة ونقول الآن امتثل. لاحظ ماذا حصل، الواجب والإلزام الأصلي واقعان في الفرض، الظهر لم يأتي بها، إذن ترك الملاك الإلزامي ولم يحصل الملاك الإلزامي. أتى بالظهر، والظهر هي ليست إلزاما، إذن لم يحقق الملاك الإلزامي لا بلحاظ هذا لأنه ليس إلزاما أصلا، لا بلحاظ الطرف الذي أتى به وهو الجمعة في المثال لأنه ليس إلزاما أصلا، ولم يحقق الملاك الإلزامي بالظهر لأنه لم يأتي بالظهر أصلا. بل أكثر من هذا، الجمعة مباحة، الجمعة ترخيصية، هو خالف الترخيص واعتبرها إلزاما. لاحظ هذه المسألة. فهنا نقول في هذا اللحاظ وبهذا اللحاظ وفي هذا الفرض نقول نتصور على المولى، لاحظ إذا كان الملاك الاقتضائي للإباحة، الملاك الترخيصي أهم وأقوى من ملاك الوجوب، وهنا من ملاك الإلزام، ونحن في هذا الفرض هو أصلا لم يدرك الإلزام، ترك الظهر وأتى بالجمعة وهي ليست بإلزام وإنما الإلزام واقع عنه الظهر، ففي هذه الحالة المكلف لم يحصل الإلزام، والملاك الاقتضائي للإباحة هو أهم، لم يحصل الإلزام الواقعي ولم يحصل الإباحة الواقعية لأنه خالف الإباحة وخالف الترخيص والتزم وأتى بهذا الفعل. فنتصور من المولى أن يرخص بجميع الأطراف خاصة بلحاظ هذا الفرض، لأنه هو المكلف على كل أحوال ترك الإلزام، يبقى ذاك الطرف أيضا يرخص به المولى، فحتى يضمن المولى الملاك الترخيصي ملاك الإباحة الاقتضائية وهو الأهم في الفرض يرخص بجميع الأطراف، يقول اترك جميع الأطراف للحفاظ على الملاك. إذا نتصور هذا أو لا نتصور؟ نتصور في هذه الحالة في العلم الإجمالي نتصور وجود تزاهم بلحاظ المكلف. نعم المكلف يلاحظ هذا، يقول هو إما هذا واجب علي أو هذا واجب، فإذا هذا واجب هذا مباح، وإذا هذا واجب ذاك مباح، فإن أنا عندما أتي بهذا الطرف احتمال أنا أتيت بالطرف المباح وليس بالواجب، إذن يوجد تزاهم عنده، يوجد اختلاط بالملاكات بين المباح وبين الإلزام. نقول أما العالم بالتكليف بالعلم الإجمالي فهو يرى أن حرمة المخالفة القطعية عليه، أي أنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، أو يرى أن إلزامه بامتثال طرف واحد على الأقل من أطراف العلم الإجمالي قد يعني ويستلزم، لاحظ قد يعني، يعني على نحو فرض واحتمال من الاحتمالات، قد يعني ويستلزم إلزامه بفعل المباح، أي قد يستلزم أن يكون الفعل المباح واجبا وإلزاما، وكما بينا في المقابل هو بلحاظ حرمة المخالفة يأتي بطرف ويترك الطرف الآخر، فيكون عنده ترك للإلزام ومخالفة المباح، وهذا يعني أن هذا المكلف العالم بالعلم الإجمالي يرى احتمالية وجود ملاكات اقتضائية للإباحة، هذه قلنا قد يعني ويستلزم إلزامه بفعل المباح، أو قد يعني أو يستلزم أن يكون الفعل المباح واجبا وإلزاما، وهذا يعني أن هذا المكلف العالم بالتكليف الإجمالي يرى احتمالية وجود ملاكات اقتضائية للإباحة، وهذا يعني أنه يرى احتمال وجود اختلاط وتزاحم بين ملاكات إلزامية وبين ملاكات ترخيصية، ومثل هذه في مثل هذه الحالة فهو يعقل أو هو يعقل ويتقبل، هو سيكون يعقل ويتصور ويتقبل توجه ترخيص جاد إليه في كلا الطرفين أو في كل الأطراف العلم الإجمالي، إذا كان غرض المولى ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة في موارد الاختلاط والتزاحم بين الملاكات وأهمية الملاك الترخيصي. واضح هذا في عالم الثبوت، إذن ممكن هذه القضية. نأتي إلى عالم الإثبات، لا ننسى، إذن أثبتنا بإمكان ورود الترخيص في موارد العلم الإجمالي، بإمكان ورود الردع في موارد العلم الإجمالي ثبوتا وعقلا. الآن نأتي في الإثبات، و عند العقلاء ممكن هذه القضية إثباتا وعقلائيا؟ نقول غير ممكنة. بعد إذن ثانيا عالم الإثبات، بعد أن تبين ثبوتا وعقلا، بعد أن تبين ثبوتا وعقلا إمكان ورود ترخيص، أو نقول كما بينا عدة عوالم ذكرناها بتعبيرات حتى أي عنوان لا مشاحة في الصلاح، مجرد عناوين، المهم نريد أن نصل المعنى. نقول عالم ثبوت، عالم العقل، عالم الإمكان، عالم الفرض والتصور، أي شيء مقابل عالم التحقق وعالم الإثبات. نقول بعد أن تبين ثبوتا وعقلا وإمكانا، أو بعد أن تبين ثبوتا وعقلا إمكان فرض ورود ترخيص، أو بعد أن تبين ثبوتا وعقلا وبعد أن تبين إمكان فرض ورود ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ثبوت وعقل، ثبت عندي ثبوتا وعقلا إمكان فرض ورود ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، يبقى السؤال الإثباتي، يبقى السؤال الوقوعي، يبقى السؤال لو صح التعبير العقلائي، أي في عالم العقلاء، هل يمكن إثباتا وعقلائيا ورود ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وبعبارة أخرى، هل ورد ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ هذه العبارات مرات نكرر العبارة لأنها وردت في بحوث مختلفة، بهذه في بحث بهذه العبارة وبهذه الصيغة، وفي بحث آخر بصيغة أخرى وبعبارة أخرى. هل يمكن إثباتا وعقلائيا ورود ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ هل ورد ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ أو يقال هل يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية؟ هل يمكن، لاحظ بعبارة أخرى هذه، هل يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية لإثبات ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ يمكن، هل يوجد دليل؟ يعني هل يوجد دليل؟ هل يمكن إثباتا؟ يعني هل يوجد دليل؟ وقالوا بأن الدليل هو إطلاق أدلة الأصول، فهنا نقول هل فعلا إطلاق أدلة الأصول يثبت إمكان ورود ترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي فيخالف العلم الإجمالي ويخالف حرمة المخالفة القطعية؟ هل ممكن أن يستفاد هذا من أدلة الأصول العملية، من أدلة الأصول الترخيصية؟ والجواب بالنفي، فلا يمكن ذلك إثباتا وعقلائيا، ولم يرد ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ولا يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول لإثبات ورود الترخيص. كل هذه نفي، كلها عبارة عن نفي، نفي ونفي، نفي، لا يمكن إثبات، لا يمكن ذلك إثباتا وعقلائيا، لم يرد ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول العملية، لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية في المقام لإثبات ورود الترخيص. وذلك نذكر الجواب على شكل مقدمات أو بمقدمات، إن الارتكاز العقلائي منعقد دائما أو غالبا، الآن الكلام في الإثبات عند العقلاء في السيرة العقلائية، نقول إن الارتكاز العقلائي، إن الارتكاز العقلائي منعقد دائما أو غالبا على عدم بلوغ الأغراض والملاكات الترخيصية إلى درجة أكبر أو أهم أو حتى مساوية، لا يصل الغرض الترخيصي والملاك الترخيصي لا يصل إلى درجة مساوية فضلا عن درجة أهم وأكبر من الأغراض والملاكات الإلزامية، سواء كانت الأغراض والملاكات الإلزامية معلومة بالعلم التفصيلي أم كانت معلومة بالعلم الإلزامي. يعني عندي السيرة العقلائية المعتمدة في هذا الحكم العقلائي بأن الملاكات الإلزامية دائما هي التي تكون أهم من الملاكات، دائما أو غالبا هي التي تكون أهم من الملاكات الترخيصية، أو أن الملاكات الترخيصية لا تكون مساوية وبالتأكيد لا تكون أهم من الملاكات الإلزامية. هذا الشيء وهذا الارتكاز العقلائي ثابت ومتحقق. إذن نقول إن الارتكاز العقلائي منعقد دائما أو غالبا على عدم بلوغ الأغراض والملاكات الترخيصية إلى درجة أهم وأكبر أو مساوية من الأغراض والملاكات الإلزامية، سواء كانت هذه الأغراض والملاكات الإلزامية معلومة بالعلم التفصيلي أو معلومة بالعلم الإجمالي. السيرة العقلائية، الارتكاز العقلائي منعقد وثابت على أن الملاكات الإلزامية هي الأهم دائما أو غالبا، أي أن الارتكاز العقلائي منعقد على أن الأغراض والملاكات الإلزامية المعلومة تفصيلا أو المعلومة إجمالا تكون دائما أو غالبا أهم من الأغراض والملاكات الترخيصية. وهذا الارتكاز العقلائي يصلح أن يكون، لاحظ، هذا الارتكاز العقلائي يصلح أن يكون قرينة عقلية، قرينة لبية متصلة. هذا الارتكاز العقلائي يصلح أن يكون قرينة لبية متصلة يقيد أو يقيد به أو هو يقيد إطلاق أدلة الأصول الترخيصية. يعني الأصول الترخيصية، إطلاق أدلة الأصول الترخيصية يعني الأدلة التي تدل على الترخيص في حالات الشك تشمل كل الموارد. وفي العلم الإجمالي عندما أخذ كل طرف من أطراف العلم الإجمالي فيه شك أو ليس فيه شك، الجمعة هل هي واجبة أو هي مباحة، الظهر هل هي واجبة أو هي واجبة أو مباحة. إذن إذا أخذ كل طرف على حدة لو صح التعبير بخصوصي ولاحظ الطرف بما هو يوجد شك فيه، يوجد تردد، إذن هذا يشمله عنوان قبح العقاب بلا بيان، نعم يشمل هذا، يشمله أدلة الأصول الترخيصية يعني في حالات الشك فيتحقق أو يثبت الإباحة أو تثبت البراءة أو يثبت إطلاق العنان في حالات الشك في حالات عدم البيان، نقول نعم يشمله هذه، تشمله أدلة الأصول الترخيصية. هذا الإطلاق نقول يشمل هذا، لكن الآن نقول لا يشمل. لماذا؟ نقول لوجود قرينة لبية، لوجود قرينة عقلية، لوجود ارتكاز عقلائي. هذا الارتكاز العقلائي يقيد عقلا ولبا هذا الإطلاق في أدلة الأصول. فأدلة الأصول إذن ستكون أدلة الأصول تشمل كل الموارد، مقيدة مشروطة بعدم كون الموارد من موارد العلم التفصيلي أو موارد العلم الإجمالي. إذن أدلة الأصول تشمل كل حالات الشك إلا حالات الشك في موارد العلم الإجمالي والتفصيلي لا شك فيه. إذن تقيد أو يقيد إطلاق أدلة الأصول الذي قلنا الإطلاق كان أولا أو بدوا يشمل كل الموارد حتى موارد العلم الإجمالي لوجود الشك فيها والتردد، لكن الارتكاز العقلائي يقيد هذا، هذا هو تقييد لبي. نقول وهذا الارتكاز العقلائي يصلح أن يكون قرينة لبية متصلة يقيد به أو هو يقيد إطلاق أدلة الأصول أو يقيد به إطلاق أدلة الأصول الترخيصية. وهذا يعني أن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية يقيد أو يقيد عفوا أن إطلاق يعني أن إطلاق أو يعني أن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية يقيد في موارد الشك غير العلم التفصيلي وغير العلم الإجمالي. أي موارد الشك؟ موارد الشك غير العلم التفصيلي وغير العلم الإجمالي، بين قوسين غير العلم التفصيلي. طبعا نحن في العلم التفصيلي لا يوجد شك أصلا، لكن ذكرنا حتى يعني نبين وتكون المسألة أوضح. يعني يقيد في موارد، وهذا يعني أن إطلاق أدلة الأصول يقيد في موارد الشك، أي يقيد في غير العلم التفصيلي وفي غير العلم الإجمالي، في غير موارد العلم التفصيلي وغير موارد العلم الإجمالي. واضح المسألة؟ فإطلاق أدلة الأصول لا يشمل موارد العلم التفصيلي ولا موارد العلم الإجمالي. إطلاق أدلة الإطلاق لا يشمل موارد العلم التفصيلي ولا موارد العلم الإجمالي، وعليه لا يمكن جريان الأصول الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يرد من المولى ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. لاحظ، وهذا أنه لا يمكن، وهذا يعني أنه لا يمكن، لا يمكن أين؟ إثباتا وعقلائيا. أيضا أنا أسجل معكم، لا يمكن إثباتا وعقلائيا لا يمكن إثباتا ولا يمكن عقلائيا أن يرد من المولى ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. والمتحصل أنه بالرغم من إمكان ومعقولية فرض ورود ترخيص من المولى في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في عالم الثبوت، فإنه يستحيل ذلك. أقول بالرغم من إمكان هذا ومعقولية هذا في عالم الثبوت، فإنه يستحيل ذلك في عالم الإثبات. أي أن منجزية العلم الإجمالي يعقل ويمكن فرض ورود ترخيص أو رد عنها ثبوتا، لكن منجزية العلم الإجمالي هذه لا يمكن ويستحيل ورود ترخيص أو رد عنها إثباتا. أيضا أكثر نقول إذن فمنجزية العلم الإجمالي تكون بنحو العلية. قلنا إذا ثبتت الاستحالة الثبوتية أو إثباتية تثبت العلية، فمنجزية العلم الإجمالي تكون بنحو العلية، لأنه لا يمكن فرض ورود الترخيص أو الرد أو الردع عنها أو الرد عنها أو الردع عنها، ولأنه لا يمكن فرض ورود الترخيص أو الردع عنها عقلائيا وإثباتا بالرغم من إمكان ذلك عقليا وثبوتا. نقول انتهى الكلام في المرحلة الأولى، أي في حرمة المخالفة القطعية بالنسبة إلى مستوى الدراسة في هذه الحلقة، وانتهى الكلام. ويبقى الكلام في المرحلة الثانية كما بين السيد قدست نفسه، ويبقى الكلام في المرحلة الثانية أي وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية، وسيأتي الكلام عنها يقول في مباحث الأصول العملية حسب ما ذكره السيد الأستاذ المعلم في المتن. ونحن في التفصيل سنذكر ونشير إلى المرحلة الأولى وإلى المرحلة الثانية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.